أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء الخامس من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
يوم الخميس 9 من شهر محرم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جلسة مباركة وموفقة. في هذه الأيام يكثر السؤال عما جرى على جمهورية البوسنة والهرسك، وهل يعتبر الدفاع عنهم جهادا في سبيل الله، وهل يجب علينا أن نساعدهم. بالمال والرجال، وحسب ما بلغنا أن القوم من المسلمين وإن كانوا يجهلون كثيرا، لأن الدولة الشيوعية التي احتضنتهم مدة طويلة حالت بينهم وبين الوصول إلى الدين الإسلامي علما وعملا. وإننا ولله الحمد نرى من الشباب من ذهب إليهم في هذه الآونة الأخيرة وفتحوا هناك مركزا لتعليم الدين الإسلامي وجمعوا له ما تيسر من الأموال وجلبوا له ما تيسر من طلبة العلم الذين يبلغونهم دين الله عز وجل. وكان ذلك برئاسة أو إدارة الأخ عقيل ابن عبد العزيز العقيل، أخي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل. والرجل كان نشيطا وله عمل مشكور إبان الحرب الأفغانية، ونسأل الله له التوفيق. أما بالنسبة لمساعدتنا لهم فالواجب علينا أن نساعدهم بما نستطيع من مال أو رجال، بشرط أن يكون لهذه المساعدة نفع مجدي، لأن الدفاع عن إخواننا المسلمين واجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمساعدة لا بد أن تكون واقعة موقعها، بحيث نعلم أن ذلك نافع، وقد حدثني بعض الرجال الذين لهم خبرة ومعرفة أنه لما قدم أحد وزرائهم إلى هذا البلد واتصل ببعض الشخصيات تشاوروا فيما بينهم ما الذي يجدي في مساعدتهم، فرأوا أن أهم شيء في الوقت الحاضر أن يساعدوا بالمال من أجل توفير الغذاء واللباس والسكن، إذ أن أولئك الطغاة الصربيين قد أحاطوا بهم ودخول السلاح عليهم صعب. ربما عليكم السلام ربما يؤخذ السلاح قبل أن يصل إليه، وربما يشترون السلاح بثمن غالي من بعض الدول، وقد يكون صالحا للاستعمال وقد يكون غير صالح، وقد يدمر. فالمال خير ما نساعدهم فيه الآن، والإنسان يبذل ما يستطيع ويتيسر له في هذا. وكذلك أيضا نساعدهم بالدعاء، سواء في القنوت الذي أمر به ولي الأمر، أو في الدعاء في غير هذه الحال، بأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم ويقتل أعدائهم. هذا ما أردت أن أبين عن حال هؤلاء الجماعة الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يفرج كروبهم ويكشف غمومهم وأن يمنحهم رقاب أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآن إلى أسئلة. نعم.
الحمد لله من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟
وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى؟ جزاك الله خير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذا السؤال أن يقال النوافل نوعان، نوع له سبب ونوع لا سبب له. فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى، مثال ذلك تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب مربوطة بسبب، فإذا فاتت المشروعية. ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء. وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض مثلا أو النفساء أو المريض، فالظاهر أيضا أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.
تحلل من عمرته بعدما طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج، ماذا يلزمه؟ جزاك الله.
الظاهر لأنه باق على تمتعه، ولكنه يلزمه لترك الحلق أو التقصير يلزمه فدية، بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية، فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة توزع كلها على الفقراء، وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه. أما النسك فهو تمتع، لأن هذه هي نيته. نعم.
الضابط المذكور من فعل اثنين من ثلاثة هل هو مضطرد؟
يقول الفقهاء رحمهم الله إن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلقة والتقصير، والطواف. ولكن لم يسترد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الوارد في الرمي أن من رمى وحلق حل التحلل الأول، أو من رمى فقط. فمن العلماء من قال إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط وإن لم يحلق أو يقصر، ومنهم من قال لا بد من الحلق أو التقصير مع الرمي، وهذا القول أحوط وأولى أن يؤخذ به. لكن الفقهاء يعللون ما قالوه بأنه لما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول، فإذا رمى وطاف حل التحلل الأول، وإذا حلق وطاف حل التحلل الأول. نعم. ثلاثة.
بسم الله. من أحرم بالحج مفردا وقيل له يفسخ حجه إلى العمرة، وقيل له يفسخ حجه إلى العمرة ولم يفسخ.
نعم. الصحيح أن الأنساك الثلاثة وهي التمتع والإفراد والقران كلها جائزة، وأن الإنسان مخير فيها، لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي فإنه يقرن لتعذر حله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فإذا قيل لهذا الرجل المفرد افسخ نية الإفراد إلى تمتع، يعني اجعل حجك عمرة وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه فلا بأس. فإذا كان هذا الرجل المفرد الذي قيل له اجعلها عمرة لتكون متمتعا أبى إلا أن يبقى نسك فلا حرج عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا اجتمع قضى واجب.
نعم.
إذا اجتمع قضى واجب ومستحب ووافق وقت مستحب، يجوز للإنسان يفعل المستحب ويجعل قضى الواجب فما بعد، ولا يبدل الواجب أولا؟
مثاله
يوم عاشوراء يوم وافق قضى من رمضان.
بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة التطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج. وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان اقضي ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أنه أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فما دام الأمر موسعا فالنفل جائز، كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا، فمن صام عرفة يوم عرفة يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران، أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء. هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام 6 أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يقاس صام رمضان حتى يكمل القضاء. وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء، وهذا غلط، فإنها هذه 6 لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة إلى الحاج المكي، قلتم بأنه في منى لا يمكن له القصر أو لا يقصر، سمعت منكم بذلك من قبل.
نعم.
لكن مزدلفة وعرفة فإنه نعم. يقصر.
نعم.
في التعليل في ذلك.
نعم. أما بالنسبة للمكي إذا حج فإن العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة لا يرون له جمعا ولا قصرا، كالإمام أحمد والشافعي، ولهذا لا يجوزون للحاج المكي أن يقصر أو يجمع حتى فيما سبق من الزمن. لكن القول الراجح أن السفر لا يتقيد بالمسافة وإنما يتقيد بالعرف والتأهب له، فما تأهب الناس له وشد الرحل إليه فهو سفر. وعلى هذا وعلى هذا القول فإنه يجوز للمكي أن يقصر ويجمع إذا حج. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حج معه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولما فتح مكة وصار يصلي بهم في مكة كان يأمرهم بالإتمام ويقول: أتموا يا أهل مكة فإنها قوم سفر. وعلى هذا فنقول إن مذهب الإمام أحمد على المشهور عن والشافعي أن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة. وأما على القول الثاني الذي رجحناه فإن الإنسان إذا كان في مزدلفة وفي عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر، أما إذا كان في منى فإنكم كما تعلمون أن منى في الوقت الحاضر صارت كأنها حي من أحياء مكة، فلهذا نرى أن الاحتياط أن لا يجمع ولا أقصر في منى، مع أنه لا جمع في منى حتى لغير المكيين، إذ أن منى السنة فيها لغير المكيين القصر بدون جمع. نعم.
لكن في مزدلفة وعرفة
الآن، أما في مزدلفة وعرفة فهي منفصلة كما قلت لك أولا، منفصلة عن مكة.
نعم.
يعني لم تتصل البناء.
لكن الآن شبه اتصال، يعني ما في إلا بضع مئات من أمتار.
بحسب ما رأيت أنه لم يتصل.
يعني بمعنى تكادير تصل.
ما 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 تصل.
أنت يعني حي ملاصق للمزدلفة قال هذا يعني ما في بينه لا قوي ما يتم حسب يعني خبرة كلام أهل مكة.
لا ما رأيت ذلك. يعني. على كل حال لو فرض مكة كبرت في المستقبل وصارت مزدلفة منها كمنا الحكم واحد.
فالله عنك يا شيخ في مقولة أرحام تدفع وأرض تبلع.
نعم.
ما أدري المحضر الشرعي فيها وإلى من تنسب.
والله على كل حال هذه المقولة إذا قال إن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء فهذا قول أهل الدهر الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر وهو كفر وهو كفر لأنه إنكار للبعث. وأما من قال أرحام تدفع وأرض تبلع وهو يؤمن أن وراء ذلك البعث فإن هذا ليس عليه بأس في هذه المقولة لكنه قد ينكر عليه إطلاقها لأن من سمعه أو من سمع هذه المقولة قد يتوهم مذهب الدهريين الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر ولا يؤمنون بالبعث فالأولى التنزه عن هذا والبعد عن هذه المقولة.
عفى الله عنك في مقولة أخرى سألتك عنها من قبل
وهي
إذا طلب مثل من أحد شفاعة أو شيء قال حتى لو يبي ذنب من ذنوبي ما أعطيته.
قال إيش؟
حتى لو يبي ذنب من ذنوبي ما أعطيته.
نعم.
ما أدري هل في محضر شرعي
هذا أيضا هذا القول الذي تقول إن بعض الناس إذا طلب منه شيء قال لو أراد مني ذنبا من ذنوبي ما أعطيته. مراد بذلك أنه مستحيل أن أعطيه أليس هكذا؟ مستحيل أن أعطيه لكن كان الأمر بالعكس أن يقول لو أراد مني من حسناتي شيء ما أعطيته. أما الذنوب كل أحد يحب أن يتحمل عنه الإنسان ذنبه وعلى كل حال فالمسألة مفهومة عند العامة أن المراد بها امتناع أن أعطي هذا الشخص ما طلب مني. لا أرى فيها محذورا. نعم ما فيها محذورا.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لتعجيل الزكاة وتقديمها لسنوات عديدة
إيش؟
تعجيل الزكاة لسنوات عديدة.
نعم. يعني
للمنكوبين والذين تحل بهم المصائب ما حكم
تعجيل الزكاة قبل حلولها
لأكثر من سنة؟
لأكثر من سنة الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط ولا يجوز أكثر من ذلك. ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمصغبة شديدة أو جهات أو ما أشبه ذلك فحينئذ نقول يعجل لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل وإلا فالأفضل أن لا يزكي إلا إذا حلت الزكاة لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتريه من تلف أو غيره. وعلى كل حال أيضا انتبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها. نعم.
جزاك الله خير. بالنسبة بعض الموظفين تنتهي أعمالهم مثل المدرسين الآن
تنتهي أعمالهم
يسمح لهم المدير المباشر يعني إذا خرجت النتائج يسمح لهم المدير بعدم الاتيان إلى المدرسة
إلى المدرسة؟
نعم. هل يحق لهم
مثل ايش يعني مثلا عنده ثلاث حصص
لا بالاختبارات اقصد انتهت النتائج وبقي في الدوام المقرر مثلا يومين او ثلاثه
نعم
والمدير المباشر سمح لهم، لكن
الظاهر أنه تسأل يقول إذا انتهى الزمن زمن العمل عمل الموظف وأذن له رئيس المباشر بعدم الحضور، فالظاهر لي أن هذا لا بأس به، لكن لا يغيب عن البلد لأنه ربما يحتاج إليه. فإذا كان الأمر كما قلت مثلا انتهت أيام الاختبار في نصف الأسبوع وبقي النصف الآخر قبل الإجازة، نصف الأسبوع الآخر قبل الإجازة، فإذا رأى المدير المباشر أن لا يلزم الأساتذة بالحضور فلا حرج، ولكن لا يغادرون البلد لأنه ربما يحتاجون إليه في إعادة النظر في بعض الأجوبة أو ما أشبه هذا.
إذا يعني أمكن الاتصال بهم عن طريق الهاتف لو غادروا البلد،
ما يمكن في مسألة الجواب،
يعني
لأن الرجل قد لا يقتنع برأي غيره، مثل لو قالوا هذا الجواب يحتاج إلى زيادة درجة أو درجتين فإنه ربما لا يقتنع بذلك حتى يقرأه مرة ثانية ويكرره.
أقصد يطلب منه الحضور يعني عن طريق
الهاتف إذا كان يمكن فلا بأس.
في بعض المساجد يا شيخ يكثر الأجانب الذين يتكلمون أثناء خطبة الجمعة، كثير من الأجانب يتكلمون، هل يحق للخطيب المداومة على التنبيه عليهم لأنهم يتغيرون؟
نعم، إذا كثر الذين يتكلمون أثناء خطبة يوم الجمعة فإن الخطيب نفسه يتكلم يقول بلغنا أن أناسا يتكلمون وهذا حرام عليهم، ويأتي بالحديث الدال على ذلك. ولكن المشكلة أنه ربما يقع الكلام من قوم لا يفهمون اللغة العربية فتقع المشكلة، وحينئذ لا بأس أن يشير من حولهم، أن يشير لهم بالإشارة ليسكتهم لا بالقول، لأن تسكيتهم بالقول محرم كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم،
جزاك الله.
فضيلة الشيخ، ما صحة صلاة من أنهى صلاته بتسليمة واحدة؟
صلاة إيش؟
من أنهى صلاته بتسليمة واحدة.
نعم، صلاة الفريضة لا يمكن أن تكون ركعة واحدة كذا، لأنها معروفة. صلاة النافلة الوتر تكون ركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. صلاة النافلة غير الوتر صحح بعض العلماء أن يتطوع الإنسان بركعة لكن مع الكراهة، والذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة. وما ورد عن بعض السلف فهو كغير من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب، لقول ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا يدل على أنه لا يتطوع الإنسان بركعة واحدة. نعم،
وإنهاء الصلاة بتسليمة واحدة
كيف؟ يعني الاقتصار على تسليمة واحدة، الاقتصار على تسليمة واحدة يرى بعض العلماء جوازها في النافلة فقط، ويرى آخرون جوازها في الفرض والنفل، والصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها لا في الفريضة ولا في النافلة، وأن الواجب أن يسلم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم من الصلاة مرتين ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على التسليمتين يدل على أنه لا بد منهما، وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله.
بسم الله إليك يا شيخ، ما أدري قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية.
نعم،
قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، إذا قرأ الإمام وشرع في سورة هل أقرأ الفاتحة؟
قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح إلا بها، والأدلة عامة ليس فيها استثناء، فتكون ركنا في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وفي الصلاة السرية والجهرية. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فحديث مرسل ضعيف. وقد يقول قائل الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه، فكذلك يتحمل عنه القراءة إذا كانت الصلاة جهرية. فالجواب أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر، فلما انفتل من صلاته قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية. فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها، ولو كان ولو شرع الإنسان الإمام في القراءة في أثناء قراءتك فلا حرج.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
شيخ الله يحسن ليك، الأذكار أذكار النوم، هل إذا أراد الإنسان أن ينام مثلا الظهر يقرأ مثل الأذكار أو يقتصر على أذكار الليل فقط؟
الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل. لا الذي يظهر لي أن الأذكار الواردة في النوم إنما هي في نوم الليل، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار، لأنها أذكار، وليس هناك نص صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقولها إلا في منام الليل. هنا
شيخ الله يحسن ليك، الآية قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل يقولها
إذا
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟
نعم.
هل يقولها عند الصلاة فقط أو يقولها عند الوضوء إذا لم يرد أن يصلي؟
أي كلمة هل يقولها؟ أي شيء
يستحضر قول الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هل يقتصر على الصلاة فقط؟
نعم.
أو أنه يقولها عند كل وضوء؟
نية الوضوء تنقسم إلى قسمين، أولا نية العمل، هذه لا بد منها سواء توضأ للصلاة أو لقراءة القرآن أو للذكر عموما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن نية الامتثال هل يكون هذا عند إرادة الصلاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، أو يكون نية الامتثال عند كل وضوء مشروع؟ الثاني هو الأقرب، أنك تنوي الامتثال عند كل وضوء مشروع. فمتى إذا أردت أن توضأ للطواف، أردت أن توضأ لقراءة القرآن، للذكر عموما، فإنك تنوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل في أمره بالوضوء. نعم. السلام.
سؤال يا شيخ: فيها أحاديث ينص على قراءة سورة تبارك كل يوم؟
في حديث أنها تقرأ، أن سورة تبارك تقرأ كل ليلة، والحديث حسن يصح الاحتجاج به في فضائل الأعمال.
جزاك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية؟
استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة، وذلك لأن هذه للمصالح العامة، فإذا استعمل الإنسان في حاجاته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس، لأنه تختص بالشيء من دونه، والشيء العام للمسلمين عموما لا يجوز لأحد أن يختص به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الغلول، أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه، لأن هذا عام. والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى فليخبر عنه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، أو فذلك نصره. نعم.
وإذا كان الرئيس راضي بهذا هل هناك حرج؟
ولو راضي الرئيس بهذا، الرئيس لا يملك هذا الشيء، هو نفسه لا يملك هذا الشيء، فكيف يملك إذنه لغيره في هذا؟
طيب يا شيخ، عندنا منطقة عسكرية.
نعم.
نحن في منطقة عسكرية في المنطقة الشرقية.
نعم.
فيوجد في هذه المنطقة السكن الخاص للموظفين، وتوجد المكاتب، منطقة العمل. فحصل هناك تغيير في أثاث المكاتب كالستائر وغيرها، فبعض الموظفين أخذ هذه الستائر ووضعها في بيته، فسألوا بعض من به خير في العلم فقال: بما أنك نقلتها من المكتب إلى البيت وجميعها خاصة في الدولة لا أرى في ذلك حرج، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
يعني السكن للدولة،
السكن للدولة في نفس المكان.
لكن هذه الستائر سينتفع بها الإنسان الخاص بخاصته.
نعم.
والدولة غير ملزمة بهذه الستائر. أما إذا كانت الدولة ملزمة بهذه الستائر بمعنى أنه لا يتم السكن والراحة إلا بهذه الستائر، لكن حصل قصور من الدولة أو ليس هناك بند للستائر، وأنه من المفروض عادة أن تكون الستائر على البيت، فحينئذ نقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بشرط أن يكون المبنى الأول مبنى المكاتب مستغني عنه.
نعم هو مستغني المبنى.
نعم.
طيب يا شيخ، خطب رجل امرأة فرأته في المنام حالق اللحية.
إيش؟
خطب رجل امرأة.
نعم.
فرأته في المنام حالق اللحية.
نعم.
فهل توافق عليه أم لا؟
وهو في اليقظة.
وهو باليقظة ظاهره الطيب.
لم يحلق اللحية.
لم يحلق اللحية وهو إن شخص ملتزم ولا يزكاها.
هذه المرأة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها، لا يضرها ما رأت في المنام، ولا ينبغي أن يمنعها من التزوج به ما دام مستقيما في دينه وخلقه. نعم.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير.
نعم.
جزاك الله خيرا. هل التسمية على الوضوء واجبة؟
التسمية على الوضوء من صحح الحديث فيها، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإنها تكون واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها. ومن لم يصحح فإنه لا يرى وجوب التسمية. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. فإذا كان لم يثبت فيه شيء فالأصل براءة الذمة، ولكن الأفضل أن نسمي احتياطا، فلو ترك التسمية ولو عمدا فوضوه صحيح.
ما حكم الصلاة على النافلة في الحضر؟
على إيش؟
على الراحلة. حكم الصلاة على الراحلة في الحضر،
في الحر،
في الحضر.
الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح، لا في الحضر ولا في السفر، إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها. وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به، وأما في الحضر فلا يجوز. نعم. ايش؟
يا لطف الله.
يا ايش؟
يا لطف الله.
نعم.
يا وجه الله.
نعم. اذا قال يا لطف الله فقط ولم يقل الطف بي فلا حرج، لان يا هنا للتمني، يعني اتمنى لطف الله. واما اذا قال يا وجه الله فهو يريد الله عز وجل، لأن الله يعبر بوجهه عن ذاته، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمهم أن الوجه لما كان يعبر به عن الذات مع ثبوت الوجه حقيقة صح أن يقول يا وجه الله، يعني يدعو الله عز وجل. وأما اللطف فهو صفة معنوية، إذا كان يقتصر على قوله يا لطف الله يعني أتمنى لطف الله فهذا لا بأس به. أما إذا دعا الصفة قال يا لطف الله الطف بي أو اغفر لي فهذا لا يجوز، بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق. نعم.
هل يؤخذ تضعيف وتصحيح علماء الحديث المتأخرين رغم أنه سبقهم من علم من هو أكثر علما وورعا وأكثر حفظا؟
نعم.
هل يؤخذ بتضعيف وتصحيح علماء الحديث المتأخرين؟
نعم.
رغم أنه سبقهم من هو أكثر منهم حفظا وعلما؟ المخبر عنه.
يعني معناها أن تعارض تصحيح المتأخرين. طيب، إذا تعارض في حديث تصحيح المتقدمين والمتأخرين، بمعنى أن الأولين صححوه والمتأخرين ضعفوه أو بالعكس، فإن الإنسان الذي عنده مقدرة وتمييز بين هذا وهذا يستعمل مقدرته وينظر أيهما أصح وأيهما أولى بالأخذ، وسيتبين له لأنه عنده علم. وأما من ليس كذلك فليأخذ بتصحيح الأولين أو تضعيف الأولين، لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه كلما بعد الناس عن السنة زمنا أو عملا ضعف علمهم بها، فهذا هو التفصيل. من كان يعرف كيف يرجح هذا على هذا فليرجح ما رأى أرجح، ومن كان لا يعرف فليأخذ بأقوال الأولين. نعم.
يا شيخ، رجل خطب امرأة وهذه المرأة يعرف شخصا عنها أنها فيها عيب خلقي.
أنها فيها عيب
خلقي.
خلقي ولا خلقي؟
لا خلقي. ولكن هذا العيب مستتر، ليس يعني بين، وهذا العيب يرجى براءه كالبرص والبهق.
يرجى ايش؟
يرجى براءه يعني كالبرص والبهق.
نعم.
فهل يعني يخبر الخاطب وهذا ليس بين للخاطب يعني شيء مستتر؟
نعم. اذا خطب الانسان امراه وفيها عيب مستتر ومن الناس من يعلمه، فإن سأله الخاطب عنها وجب عليه البيان، وهذا واضح. وإن لم يسأله فإنه يخبره بذلك، لأن هذا من باب النصيحة، ولا سيما إذا كان مما لا يرجى زواله. أما ما كان يرجى زواله فهو أخف، ولكن هناك أشياء قد تزول لكن ببطء، كالبرص مثلا، إن صح أنه يزول. أنا لا إلى ساعة هذه ما علمت أنه يزول، فيفرق بين ما يرجى زواله عن قرب وما يرجى زواله عن بعد، فالثاني يجب عليه أن يبين. نعم.
أيضا هناك سؤال يا شيخ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، أن الشيطان لا يتمثل بي. السؤال: هناك من يرى رجلا ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مخالفا لما ثبت فيه، وقد يكون يعني متلبسا بكبيرة من الذنوب،
وقد يكون
متلبسا بكبيرة.
نعم.
ويقول أنا رسول الله، كيف يعني الجمع بين الحديث وبين هذه الرؤية؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. وبناء على ذلك، إذا رأى الإنسان شخصا في منامه وانقدح في ذهنه أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمع من يقول إن هذا رسول الله، فإنه يجب أن يطبق ما رآه على ما علمه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية، فإن طابق فهو هو، وإن خالف فليس إياه. فمثلا هو إذا رأى شخصا ولم تتبين له صورته فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تبينت وجب أن يطبقها على ما يعلم من صفته، فإن طابق الصفة فهو رسول الله، وإن لم يطابق فليس رسول الله. نعم.
طيب، سؤال أخير يا شيخ، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله وشاب نشأ على عبادة الناس سبحانه وتعالى
في طاعة الله.
في طاعة الله.
نعم.
هناك شباب يعودون الله سبحانه وتعالى في السن 25 في السن 24، يعني يكون بعد البلوغ يعني في ضياع، ويكون قد عصى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون تارك للصلاة. فبعد هذا السن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويكون من عباد الله سبحانه وتعالى. هل يكون يعني من داخل في هذا الحديث؟
ينظر للسن، السن عندهم درجات: سن الشباب، سن الكهولة، وسن الشيخوخة، وسن الهرم، فيرجع إلى 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 هذا. فالذي في 25 لا زال في الشباب، ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يستقم إلا بعد 30، فإن الله تعالى يقول في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهؤلاء الذين تابوا بعد أن كبروا وعملوا عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات ويكتب لهم إن شاء الله ما يكتب لغيرهم. وإذا قدر أنه لم يكن كذلك فقد فاته خصلة من الخصال التي توجب أو التي يكون بها ظل الله عز وجل، فلا تفوته الخصال الأخرى.
جزاك الله خير يا شيخ. طمس الوجه الصورة هل يكفي أم لا طمس الوجه؟
إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل المقصود، لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه، والوجه هو الرأس، فإذا طمسه فلا حرج.
هل فرق بين الكاميرا والرسم
اليد؟ إيه لا فرق، كلها يزول باسم الصورة.
طيب شخص رجع من سفر فقصر الصلاة بين البداية وعنيز،
نعم
هل قصره؟
وهو من أهل البداية مثلا؟
لا من
عنيز. نعم، إذا رجع المسافر من سفره فله أن يقصر الصلاة حتى يدخل إلى البلد، حتى لو لم يبقى بينه وبين بلده إلا 10 أمتار فإنه يقصر الصلاة. كما أنه إذا خرج من البلد ولو خرج 10 أمتار فإنه يقصر الصلاة.
زين، بعض الناس في السفر يترك جمع السنن ما عدا الوتر وركعة الفجر، هذا صحيح
ام لا؟ ما عدا ايش؟
ما عدا الوتر، ركعة الفجر وركعتين الفجر والوتر.
نعم، الذي يدعو الصلاة النافلة في سفره قد فات خير كثير، لأن صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل وصلاة الضحى تحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها من النوافل. إلا ثلاث سنن، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فهذه الثلاث السنة لا تصلى في السفر. فإن قال أنا جئت إلى المسجد أنتظر مجيء الإمام فهل تمنعوني من الصلاة؟ نقول لا تمنعك، صل ما شئت، لكن لا تنوي أنها هي الراتبة، إنها نفلا مطلقة. وهذا يحتاج الإنسان إليه في الحرم، في المسجد النبوي والمسجد الحرام، فنقول صل ما شئت من النوافل، جاء لها نوافل مطلقة.
شيخ، الآن إذا صام الإنسان نوى الصيام مسألة الظهر مثلا، ما أكل طوال النهار ما أكل، فلما جاء الظهر يعني هل يكتب له الصيام يوم كامل أم بس مسألة الظهر؟
يعني إذا نوى الصيام في أثناء النهار؟
نعم.
وهو نفل؟
نعم.
نعم. ولم يأتي قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب فإن صومه يصح، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال. ولكن هل يثاب من أول النهار أو يثاب من النية؟ الصحيح أنه يثاب من النية فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والفائدة أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس. نعم.
الشيخ، لو قلنا أن الراجح أن الإنسان لو عمل في حال إسلامه عبادة ثم بعد ذلك ارتد ثم فريضة مثل الحج ثم ارتد ثم رجع أسلم مرة أخرى فإن تكفيه فريضة الحج الأولى التي عملها. طيب بالنسبة للحديث وشاب نشأ في طاعة الله، هل نقول الإنسان لو مثلا نشأ في طاعة الله في فترة يعني في سن الشباب ارتد ثم رجع هل ينطبق عليه هذا الحديث؟
نعم، من المعلوم أن ردة تحبط الأعمال لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن هذا مقيد بما إذا مات على الكفر لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله الصالحة السابقة للإسلام السابقة للردة لا تبطل، وكذلك ما يحصل ما له من المزايا والمناقب والفضائل. فالشاب الذي نشأ في طاعة الله ثم ارتد ثم عاد للإسلام يحصل له ثواب الشاب الذي نشأ في طاعة الله. وكذلك الصحابي لو ارتد الصحابي ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته لا تبطل، بل هذه المنقبة تبقى له كسائر الأعمال الصالحة. نعم.
بالنسبة لقول بعض الفقهاء أن الأمر أن الصورة المأمور بطمسها هي الصورة التي رؤيت كاملة، رؤيت كاملة، قيل أن هذا الإنسان يمكن أن يعيش على هذا الحال، ولكن إن كان مثلا فصل جزء منه لا يستطيع أن يعني.
نعم، يعني قالوا إنه إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فهو جائز، هكذا عند العلماء الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الصورة إذا أزيل منها ما لا تبقى بعده الحياة فهي جائزة، ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، والروح والحياة لا تحل نصف البدن مثلا، فلهذا قالوا رحمهم الله إنه إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة حلت، فإذا قطعت الصورة من النصف مثلا أو قطع من الرأس كلية فإنها حلال. نعم. اللجوء أخيرا عندهم سؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: رجل متزوج من 20 سنة، من سنة واحدة لا يقدر على جماع أهله، والرجل موجود في الأردن، طبعا في كتابات من بعض أهل الشر تحجز الرجل عن زوجته، فيراجع ناس آخرين لأجل أن يلغي هذا الكتابات أو هذه الحجابات التي تمت. فعند مراجعته لأولئك الناس قالوا أنه أمرك صعب، فيعني هل من سبيل شيء من الكتاب والسنة؟ جزاك الله خير.
يعني كانك تسأل عن الرجل منع من زوجته لا يستطيع جماعه، فهل من دواء؟ الجواب نعم، هناك دواء. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر خلقه، قراءة المعوذات. نعم، التعوذ بالله تعالى من شر الشيطان وشر خلقه، قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قراءة قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم، هذه في سورة يونس. يونس وكذلك الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق، ورقية المريض مثل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك إلى آخر الحديث. فليعالج نفسه بهذه الأدعية وهذه الآيات بإخلاص، يقرأ ويقرأ عليه، والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. نعم، عند الأخصى. نعم،
أحسن الله عليك شيخ. معتمر قبل سنوات ترك السعي ليخرج مع رفقته معتقدا أنه إذا أبطل هذا العمل بطل، وحج بعد ذلك واعتمر، فماذا يلزمه؟ جزاك الله خير.
أولا أقول إن تأخير هذا السائل سؤاله إلى ما بعد 7 سنوات خطأ عظيم. يجب على المرء أن يسأل عن دينه أولا قبل أن يعمل، ثم إذا عمل وشك في نفسه عن بعض الأفعال التي فعلها فليسأل عنها مباشرة مبادرة. ولكن الأمر وقد وقع الآن، فالذي أرى أنه يجب عليه أن يذهب الآن إلى مكة ويأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بالسعي السابق الأول، لأنه ما زال دينا في ذمته، والحجات التي حجها بعد ذلك هي حجات منفصلة ما نواها قضاء عما سبق. هنا
هل للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود؟
ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود، فالموالاة ليست بشرط، لكن لا شك أن الأفضل أنه إذا طاف يسعى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والى بين سعيه وطوافه، ولكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا، لأن المولاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست بواجبة.
من قال إن من أخر طواف الإفاضة وسعى بعده للحج أنه لا يكفيه عن الوداع معلنا أنه تأخر ليسعى وقد يستغرق السعي ساعات، هل لهذا القول وجهة نظر؟
الذي أرى أنه لا وجه له، لأن السعي تابع للطواف، وليس من شرط كون الطواف آخر أمره أن لا يفعل بعده عبادة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف للوداع وصلى الفجر بعد طواف الوداع ثم مشى. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت في ليلة السفر أتت بعمرة طواف وسعي وتقصير، وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة على حديث عائشة رضي الله عنها، وأن المعتمر يجزئه طوافه عن طواف الوداع، مع أنه سيحول بينه وبين الطواف السعي. نعم،
أحسن الله إليك. كثيرا ما يردد في
ايش؟
كثير ما نسمع في الدعاء اللهم اللهم لا نسألك رد الغضاء ولكن نسألك اللطف فيه. يعني ما صحة هذا؟
هذا الدعاء الذي سمعته اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه دعاء محرم لا يجوز، وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. وأيضا كأن هذا السائل كان يتحدى الله يقول اقضي ما شئت لكن ألطف، والدعاء ينبغي الإنسان أن يجزم به وأن يقول اللهم إني أسألك أن ترحمني، اللهم أعوذ بك أن تعذبني وما أشبه ذلك. أما يقول لا أسألك رد القضاء، طيب الدعاء وش الفائدة منه إذا كان لا تسأله رد القضاء؟ الدعاء يرد القضاء، فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببا يمنع. نعم، فالمهم أن هذا الدعاء لا يجوز، يجب على الإنسان أن يتجنبه وأن ينصح من سمعه يدعو بهذا الدعاء.
هذا الذي ترك السعي هل يلزمه غير القضاء وهو متزوج؟
لا، لا يلزمه غير القضاء.
حسن.
ليلة الشيخ حاج ساكن في جدة وأهله في مكة وأحرم من بيت أهله في مكة ثم قضى حجه، ما الواجب عليه؟
ساكن في جدة. ونزل إلى أهله لا لنية النسب.
أهله في مكة.
نعم، لكن نزل إلى مكة ليذهب إلى أهله، ما قصها أنه في سفره هو ناوي، لكن حينما شد رحله من جدة هل نوى أنه الآن شرع في الحج؟
لا.
أو نوى أن يذهب إلى أهله ويحج معهم؟
نوى أن يذهب إلى أهله ويحج معهم.
هذا لا، ليس عليه شيء، يحج مع أهله ويحرم من مكة.
وهل يجب عليه طواف وداع؟
إذا أراد أن يخرج الجدة يجب أن يطوف الوداع.
ما حكم ارتفاع الإمام على المأمومين؟ ما حكم ارتفاع المأمومين؟
نعم، لا حرج أن يرتفع الإمام على المأمومين، وقيله بعض العلماء إذا لم يكن أكثر من الذراع، والصحيح أنه لا قيد ما دام يمكن المتابعة. ثم إن علو الإمام عن المأمومين عندنا يعني لا يمكن أن يتحقق على الوجه الذي ذكره الفقهاء، لأن الإمام سيكون معه أحد، أليس كذلك؟ الإمام سيكون معه أحد في مكانه، والفقهاء الذين كرهوا أن يكون الإمام عاليا يريدون إذا انفرد في مكانه وحده فوق والناس تحته، وهذا شيء لا يوجد في الوقت الحاضر. يعني لا تجد إماما عاليا إلا ومعه جماعة، وحينئذ لا كراهة، والعكس لا بأس به، علو المأموم لا بأس به، علو الإمام لا بأس به. نعم.
هل تجوز الصلاة في الشارع متابعة للإمام في المسجد؟ يعني يرى المسجد.
الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحم المسجد وامتلأ فإنها تجوز، لأن الصفوف متصلة، أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع الجماعة وهو خارج المسجد.
إذا كان يعني يرى الصفوف في المسجد يجوز.
إذا كان في المسجد سواء يراها أو ما يراها. إذا كان في نفس المسجد، أما إذا كان خارجها والصفوف متصلة طبعا سيرى الصفوف.
حد على الدرج واحد
تحت. أي لا بأس. حتى لو كان بعضهم على الدرج وبعضهم مثلا في الأبواب فلا بأس.
فضيلة الشيخ في سورة الرحمن يقول الله سبحانه وتعالى في النساء الجنة لم يطمثهن إنس ولا جان
قبلهم إنس قبلهم ولا جان،
أين هل يسلط الجن على نساء الدنيا
في سورة الرحمن كما قال الأخ السائل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذه الآية تدل على أن الجن يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين كما هو القول الراجح، أما دخول الكفار منهم النار فمتفق عليه بالإجماع. لقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ويسأل يقول هل يمكن أن يتسلط الجن على إنسية فيجامعها أو إنسي يجامع جنية؟ يقول العلماء إن هذا ممكن، وأنه يمكن للجن أن يجامع المرأة وأنها تحس بذلك، وكذلك الإنسي يجامع الجنية ويحس بذلك. نعم.
عفى الله عنك، في أيامنا هذا وفي الوقت الحاضر يترقب الحرب والعلم عند الله، فما تنصح الإنسان فيه على أن الأسباب اليوم مثل الجهاد الذي سبق إلى وقت السلف الصالح لم يمكن لأن الله يرد المسلمين إلى ما كانوا عليه الصحابة؟
لا يمكن
لأن الله يرد المسلمين لما سبق من الأمر.
نعم، نقول أن النصر في الجهاد أو في القتال لا يكون إلا بشروطه، وقد بين الله تعالى شروطه في قوله ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا تمت هذه الأسباب حصل النصر. أما إذا تخلف واحد منها فإنه يفوت من النصر بقدر ما تخلف. وأما قولك إنه يتوقع الحرب هذه الأيام، فمن أين جئتنا بهذا؟
من كثرة الأسباب الذي نشاهد، والحقيقة أنها يعني الإنسان يصير على مثل هذا،
يعني قصدك الاستعداد للشيء وإن كان قد لا يكون قريبا، والعلم عند الله عز وجل.
والثانية ما يتوحد الإنسان بنيته وعمل لأجل الشهادة.
ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو بسبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الضابط. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك بسبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
رحمه الله وإياك يا شيخ، إذا دخل مصلي مع الإمام ويقرأ الفاتحة هل يستفتح؟
إذا
دخل مصلي مع الإمام ويقرأ الفاتحة
وهو يقرأ الفاتحة؟
نعم.
الإمام؟
نعم.
نعم.
هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ يستفتح؟
إذا دخل الرجل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة فإنه ينصت، يكبر وينصت، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح ثم قرأ الفاتحة. أما إذا دخل مع الإمام بعد أن قرأ الفاتحة وهو يقرأ في السورة التي بعدها فهنا يقرأ الفاتحة ولا يستفتح، وذلك لأنه لا مكان للاستفتاح في هذه الحال، إذ أن الإمام إذا كان يقرأ لا يقرأ وهو يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فيكون هذا التفصيل، إذا دخل وهو يقرأ الفاتحة سكت، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح ثم قرأ الفاتحة، وإن دخل مع الإمام بعد أن قرأ الفاتحة وهو يقرأ في سورة أخرى فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة بدون استفتاح، لأن الاستفتاح هنا لا مكان له. نعم.
هل يجب متابعة الإمام في التأمين؟
نعم، التأمين سنة، سنة مؤكدة، لا سيما إذا أمن الإمام، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، يكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. نعم.
الفضل الذي رتب على الموافقة، هل إذا سبق المأموم إمامه يدخل في ذلك الفضل أو
كيف؟
الفضل الذي ورد في الحديث لمن وافق إمامه في التأمين.
تمام. نعم.
حتى يوافق تأمين الملائكة.
نعم.
هل من سبق إمامه يدخل في هذا الفضل؟
لا. من سبق إمامه في هذا فإنه لا يدخل في هذا الفضل، لأنه قال إذا أمن، وأقل ما يكون في هذه العبارة أن المعنى إذا شرع في التأمين. لكن لو فرض أن الإمام تأخر فحينئذ لا حرج على المأموم أن يؤمن. نعم
يا شيخ أعثابك الله، رجل يعمل في إدارة حكومية فقال له مدير هذه الإدارة أريدك أن تدير أعمال تجارية لي وأعفيك من العمل.
وإيش؟
وأعفيك من العمل.
نعم.
فهل يرضى بذلك أو يستمر على العمل؟
أولا يجب أن نعلم أن النظام في الدولة أن الموظف لا يعمل بعمل تجاري سواء كان مديرا أو غير مدير. فهذا المدير الذي قال للموظف اعمل في تجارتي، نقول أولا تجارتك حرام إلا بإذن من الحكومة.
ربما كان الزراعة أذن له.
نعم
زراعة
يعني من الشيء المدون فيه. حتى هذه أيضا لا يجوز أن نستعمل هذا الموظف في وقت عمله في زراعته، لأن هذا من باب الاختصاص بأعمال الحكومة، كما ورد في أول جلسة في من يستعمل سيارة الحكومة في أعمال الخاصة. فلا يجوز للموظف أن يوافق على هذا التكليف، بل يقول لا أنا أريد أن أعمل في عملي الذي آخذ الراتب من أجله. وإذا كان هذا المدير سيعطيه أكثر من الراتب الحكومي فلينفصل عن الراتب الحكومي ويعمل لهذا المدير عملا خاصا بوجه منه. هنا
إذا دخل المسافر مع إمام المقيم التشهد الأخير هل له أن يتم أو يقصر الأخضر
الشيخ؟ نعم إذا دخل المسافر مع الإمام وهو مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما أدركتم فصلوا. وما هذه شرطية تعم ما يدرك من قليل أو كثير. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم مما تدركون به الجماعة فصلوا وما فاتكم فأتموا، بل أطلق قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الرجل الذي دخل معه في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير فصلى، فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق. هذا مقتضى الحديث، وإن كان بعض العلماء قال إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه لم يدرك الصلاة. فنقول إن الحديث عام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. صبر الرجل
يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
قل إذا مرت بعمال ولا أدري يعني ما أظهر من حالهم مسلمين أو كفار فكيف يكون السلام عليهم؟
إذا مررت بقوم لا تدري أمسلمون هم أم كفار فانظر ما يترجح عندك، انظر ما يترجح سواء كان في هيئة اللباس أو في أشكالهم. فإن لم يوجد مرجح فانظر إلى الأكثر في هذا البلد، إذا كان الأكثر في هذا البلد مسلمين فسلم عليه، وإذا كان الأكثر في هذا البلد غير مسلمين فلا تسلم.
هل يجوز أقول السلام على المؤمنين؟
على إيش؟
المؤمنين، فإن كانوا مؤمنين يعني
يجوز أن تقول السلام على من اتبع الهدى، لكن غالب العمال هؤلاء لا يفهمون معنى السلام على من اتبع الهدى.
جزاك الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للذهب الذي يلبس عليه زكاة؟
الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت صفائح من النار وأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. فإن قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة عام يشمل الحلي وغيره. ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
صلى الله عليك يا شيخ. فيها اللي يروح الخطاط يخط لا إله إلا الله سبحان الله يحط على الخط، ما أدري
إيش رأيك. يضعها على إيش؟
يحطها على لوحة، يحطها على خط طريق القصيم مثل الرياض.
أيه. نعم.
أذكار هذه
على الواح الموضوعة في الخطوط، هذا الذي تريد يكتب فيها سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا بأس بها، هذه من باب التذكير.
إذا شيخ في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه.
إيش؟
الكيس من دان نفسه.
نعم.
هذا الحديث صحيح؟
هذا حديث مشهور، مشهور عند الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. وهذا لا شك أن معناه صحيح، معناه صحيح. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم يتمنون هذا. فالإنسان الذي يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأماني هذا ليس بكيس. نعم.
غفر الله ذنبك يا شيخ. الآن العمال الأتراك سوريين.
نعم.
العمال الأتراك سوريين يكونون نصيرية ويكتب في جوازاتهم وقاماتهم أنهم مسلمين.
نعم.
ويعملون في الملاحم وغيرها مطابخ
هنا.
هل يجوز يا شيخ أكل ذبائحهم؟
النصيرية وغيرهم من أهل البدع ينظر في بدعتهم، إذا كانت بدعتهم تكفر فإنه لا يجوز أكل ذبائحهم، لأنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فلا بأس أن تؤكل ذبائحهم، لكن غيرهم أولى منهم حتى وإن كانت البدعة لا تكفر. نعم.
ما يذكر شيخ الإسلام عن النصيرية؟
شيخ الإسلام الظاهر أنه يكفرهم، الظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يكفرهم، لكن فإذا كانوا من القوم الكفار فكما قلت لك لا تحل ذبيحتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عفو الله عنك، ما معنى قول بعض الناس نية المؤمن خير من عمله؟
نعم.
إيش معناه يا شيخ؟
معناه أن النية قد يدرك بها ما لا يدركه بالعمل، مثل أن يكون رجل عاجزا عن فعل الطاعة ويتمنى أنه يدرك هذه الطاعة فينويها، هذه قد تكون خير من العمل، قد تكون خيرا من العمل. ولهذا جاء في الحديث: من لما لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل إذا تمنى الشهادة فإنه ينال منزلة الشهداء وإن مات على فراشه.
هذا معنى الحديث الصحيح هذا؟
ها؟
معنى الكلام هذا صحيح؟
معنى صحيح، لكن مو على الإطلاق.
ماذا يستثنى منه يعني؟
يستثنى منه إذا كان الإنسان قادر على العمل، قادر على العمل ولكن ما عنه. فلا نقول هذا الرجل نيته خير من عمله، لأن لو قلنا هذا بقي الإنسان المستطيع للطاعة لا يفعل الطاعة ويقول النية خير من العمل.
طيب يا شيخ عفو الله عنك، الأولى في هذه الحالة إذا الإنسان مثلا دخل أن يلقي السلام أم لا يلقيه؟
نعم لا بأس أن يلقي السلام إذا دخل الإنسان على قوم مجتمعين على ذكر من الأذكار فلا بأس أن يلقي السلام. فإن الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في أصحابه فيلقون عليه السلام. نعم إذا خاف أن يشوش إذا جهر به فهنا لا يشهر به درءا لهذه المفسدة. نعم.
الله عنك يا شيخ، إذا لم يقلب الإنسان المباحات
إذا لم يقلب الإنسان
المباحات إلى عبادات ما لا ينال الأجر؟
يعني إذا فعل المباح وما نوى أنها عبادة؟
أي نعم، كالنوم والأجر.
معلوم نعم. ليس له أجر إلا إذا كان فيه شيء متعدي، إذا كان شيء متعديا مثل أن يطعم الإنسان أهله الذين تجب عليهم نفقتهم فيطعمهم فهنا قد لا يستحضر النية وكله الأجر. وكذلك من زرع حبا أو غرس نخلا فأصاب منه طير أو دابه إنسان فإنه يكتب له الأجر.
طيب الشيخ، هل يلزم في ركوب الدابة أنه كلما ركب الدابة قرأ دعاء الركوب؟
إيش سوى؟
يدعو دعاء الركوب.
إيه نعم، ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
طيب هل يقاس ذا باللفت يا شيخ؟
باللبس؟
اللفت؟
لا ما أظن. المصعد الكهربائي هذا لا أظنه من هذا النوع، إنما هذا درج ميسر مسهل.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من يسمي أبناءه ببعض الأسماء الموجودة في القرآن كأفنان وأمثال وبيان؟
لا حرج أن يسمي الإنسان أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن إلا إذا كانت ممنوعة بعينها مثل أبرار فإنه لا يسمي فيها أو لا يسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم برة إلى زينب وإلى جويرية، وكذلك بيان لا يسمى به لأن البيان هو القرآن كما قال تعالى هذا بيان للناس.
ومن سمى بيان
فليغير.
لازم يغير.
نعم.
طيب الشيخ، ذكرت مع أحد الأخوة السائلين قبل قليل أن موظف الدولة لا يجوز أن يتاجر في إحدى التجارات، فهل يجوز لموظف الدولة أن يفتح محلا باسم زوجته أو باسم أحد أخوانه؟
وهو له أو لزوجته؟
لا له وله.
لا ما يجوز، يعني لا يجوز الإنسان الموظف أن يفتح محل تجارة باسم ولده أو زوجته أو أحد من أقاربه أو أصدقائه، لأن ذلك كذب، فإن هذا المحل مثلا ليس لمن كتب له باسمه وهو في نفس الوقت خيانة للدولة، لأن الإنسان فعل ما منعته الدولة وتحيل عليه بهذا الحيلة.
طيب يا شيخ، كما تعلمون في منطقتنا في المنطقة الشرقية يوجد كثير من الرفضة أو الشيعة، فكيف يكون التعامل معهم؟ هل نبدأ بهم بالسلام ونتعامل معهم في البيت؟
عامل الشيعة بما يعاملونك به. عاملهم بما يعاملونك به. أما في العبادات فإن الشيعة ينقسمون إلى أقسام، إلى فوق 20 قسما، فمن كان منهم بدعته مكفرة فإنه لا يجوز السلام عليه، ومن كانت بدعته دون ذلك فينظر في المصلحة.
نعم. طيب يا شيخ، لو دخل
شخص ثلاثة
طيب.
شيخ، بعض الأئمة يقولون هذه الأيام يبدون
ايش؟
يقول بعض الائمة في قنوت هنا
نعم
يبدأهم بدعاء القنوت المشهور في الوتر.
اللهم اهديهم من العيد. الظاهر ان هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء الذين يقولون بقنوت الوتر لا يعرفون، لان القنوت هنا ليس قنوت وتر، انما هو قنوت لدفع البلاء، فيقنت بدفع هذا البلاء كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو للمصارعين ويدعو على الظالمين بالدعاء المناسب. لكن هؤلاء الأئمة سمعوا قنوت قنوته ولا يعرفون. إذا رأيت أحد من هؤلاء فبلغ بيلا.
أحسن الله إليك. إذا وافق يوم جمعة يوم عيد اللي يصلي العيد بنية الجمعة تسقط عنه الظهر والجمعة؟
الصحيح أنها أن الذي لا الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له بحضور الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، ولكنه إذا لم يحضر يجب أن يصلي ظهرا، لأن إذا سقطت الجمعة فلها بدل وهو الظهر.
في الحرم أحيانا يصير زحام شديد.
زحام إيش؟
زحام شديد.
نعم.
فيكون أمام الرجل امرأة.
نعم.
لا يستطيع السجود. ماذا يصير؟
إذا كان أمامه امرأة وهو يخشى على نفسه من انشغال قلبه فلينصرف يطلب مكان آخر.
إذا كان جمعة
ولو كان جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع لخبتان، فكيف عاد إذا كان بحضرة هذه المرأة التي يفتتن بها؟ هذه من باب أولى.
إذا أنصرف لا يجد مكان
ولو فاتت الجمعة أيضا حتى لو فاتت
يقضيها ظهرا.
نعم. ولهذا لو فرض الإنسان أصيب مثلا بغائط وحاصره هذا الغائط دافع فإنه يقضي حاجته ثم يذهب إلى الجمعة، إن أدرك فهذا مطلوب وإن لم يدرك فلا شيء.
الأجر إن شاء
الله ثابت. الأجر ثابت لأن من ترك العمل لعذر ولا سيما بعد الشروع فيه فإنه يكتب له أجره كامل.
بالنسبة يا شيخ لثور الحيوانات عزك الله لتعليم الأطفال، يعني بداية الحروف الهجائية تكون صور لوحة عليها صور بعض الحيوانات، يكون كل حيوان تحته بداية الحرف.
يعني جيم جيم يحط جمل.
نعم.
جيم يحط جمل.
نعم. هذا
خروف خاء يحط خروف
صورة هذا والحرف. نعم. وفيه فائدة لتعليم الصغار.
نعم.
فما أدري عن الحكم وعلى أنها تكون مهانة يعني
هذا لا بأس أنه يبين للطلبة هذه الحروف بشرط أن يقطع رأسه نجعلها بعيرا بلا رأس. نعم.